إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله نواصل تفسير سورة الحديد، وقفنا عند الآية 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآيات الله جل ذكره يتكلم فيها عن مسألة الدنيا. وإيه هي الدنيا؟ يعني كلمات قليلة، لكن فيها لخص فيها معنى الدنيا كلها، بين الحياة بتاعت الإنسان وبين الفريق اللي اطمأن إلى المحقرات الأمور، الفريق اللي ترك يعني العقل وركن إلى الضلال وإلى الهوى واطمأن بأمور لا يطمئن إليها عقل إطلاقا. ليه؟ كما قال تبارك وتعالى: إنما الحياة الدنيا وإنما من أدى الحصر. فحصر الدنيا في هذه الأمور: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر إلى آخره. فبين أن هذه الدنيا عبارة عن لعب ولهو. اللعب قلنا أنه محل البدن وله محل القلب، قلب يلهو وبدن يلعب ويتحرك، فينشغل الإنسان عما يضره وعما ينفعه بما يضره. إنسان لما يدخل في اللهو واللغو واللعب ينشغل عما ينفعه بما يضره، فينشغل بما يضره. منزلة الدنيا الفانية اللي هي يعني مش هيحصل بيها حاجة تنفعه ولا حاجة يعني تزود له شرف، الشرف الذاتي فيها منعدم. ليه؟ لأنه أنا لما هجيب الدنيا وحصلها حصل على إيه؟ لبس مثلا جميل وشيك وحلو، سيارات فارهة مثلا وغالية، وطيارة مش عارفة إيه، وسافر بطريقة معينة واركب حاجة معينة. يعني كل هذه الأمور ما تزودش للإنسان شرف ذاتي إطلاقا. عمر الشرف وعمر علو الشخص ولقدر الإنسان ما بيكون بلبسه ولا بالعربية اللي ركبها ولا بالطيارة اللي هيركبها ولا بالأموال. ما فيش حد عاقل حكيم بيزن الإنسان بلبسه وفلوسه وطيارته وعربيته، ده السفهاء بس اللي بيوزنوا بعضهم بهذه الأمور. شخص يبقى سفيه تافه فيبتدي يوزن بني آدم بفلوس. معاك فلوس أنا احترمك ونعظمك، حتى لو أنت فاسق، حتى لو أنت حرامي، حتى مخدرات، جمع الفلوس من الحرام مش مهم، طالما معاه فلوس نضرب له تعظيم سلام. ده حال السفهاء واللي قلوبهم ماتت واللي هم ما يعرفوش حاجة عن الله، فبيعظموا الإنسان بالأمور الخارجية، أما الشرف الذاتي فلا يتحقق للإنسان مطلقا بهذه الأمور. وهذه الأشياء اللي هي لبسه وأكله وسياراته، فالله تبارك وتعالى بين هذه الأمور في الآيات دي، إن هي حياة الدنيا لعبا ولا وزينة. الزينة اللي مش هيحصل بيها إيه؟ الشرف الذاتي. خليك معايا، الزينة لا يحدث بيها الإنسان شرف ذاتي أبدا أبدا أبدا، لأنه الذات نفسها الإنسان قدره في عقله في حكمته في تفكيره في ديانته في كل ده، الإنسان العقلاء بيوزنوا البشر بهذه الأمور. أعظم ناس على وجه الأرض وطأوا الأرض بأقدامهم الأنبياء ثم العلماء. خلاص، الأنبياء كانوا أفقر الناس، معظمهم كانوا يرعوا الأغنام، ما في نبي إلا رعى الغنم كما جاء في الحديث. فجميع الأنبياء كانوا يرعوا الأغنام، يعني فقر رهيب، ومع هذا هم أشرف من وطأ الأرض بقدم النبي، الأنبياء عامة يعني، والمرسلين وأفضلهم طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم. فشرفه ما حصلش بالمال ولا بالوظيفة اللي هو فيها ولا بالمنصب يتقلده، إنما الشرف حصل بما عنده من الإيمان ومن التقوى من العقل ومن الحكمة. ده الإنسان العاقل، وده العقلاء اللي بيوزنوا بعض بهذه الأمور. أما زي كما قلت السفهاء فالمقياس عندهم مختل، في خلل، مش منضبط. الله عز وجل يقول: وزينة، هي دي الزينة البالية، الزينة البالية بالنعم ونوضب ونكرمها الجسد الفاني والعظام البالية اللي مآلها إلى التراب وإلى القبر وإلى الدود. ها، فإحنا بنعظم في هذه الأمور في عظام البالية، هو ده زينة، بنزين هذا الجسد اللي هو عبارة عن لحم وعظم، واللحم والعظم نهايته إلى فناء وبلاء وتراب ودود. هو ده الناس اللي منشغلة بالعظم وباللحم وبزينة الحياة الدنيا وبأجسادها وتظبيط نفسها وشكلي ومنظري وجسمي وما أقدرش ولا ومحدش يتكلم وشياكتي وممكن يعمل أي حاجة عشان مظهره، ممكن تعمل أي حاجة عشان خاطر تحافظ على المظهر. الله بين القضية مش كده يا أولو الألباب، يا أولو النهى، يا أولو الحجة، اصحوا. المسألة أبدا عمرها ما كانت في الجسم الجميل ولا في اللبس الجميل ولا في المركب العظيم الفارغ أبدا، لأن دي عبارة عن دنيا لعب وله وزينة وتفاخر، تفاخر بينكم وتكاثر، تفاخر بيه بنفتخر الأنساب والأحساب والأهالي والعشيرة والعيلة، وعيلتي كذا وأبويا كذا، وده كان من عيلة فلان، وده كان جده الـ15 مش عارفة الباشا مين. تفاخر بالأنساب وتكاثر، ها، بالعدد والعدة بقى، عدد عددنا كذا. لسه واحد كان أهل بيقول أصل أنا كنت رايح فرح ومش هنقدر بقى نجيب كل العدد كله. ليه يا سيدي؟ أصل إحنا عائلتنا 150 شخص. تفاخر بالأعداد، عائلتنا كبيرة، أعدادنا كذا، عمامي كذا كده. أه، تفاخر، تكاثر. دي كانت عند يعني كانت عند العرب في الجاهلية قوية جدا، يمكن ما بقتش موجودة قوي دلوقتي في المجتمعات الحديثة أو في الزمن اللي إحنا فيه، كل واحد بقى في حاله، بين عاملين زي الغرب. لكن زمان كان عندهم مسألة العدد دي تفاخر، يعني يقول لك عائلتنا كبيرة قوي، زي ما قال كده، ده أنا عيلتي 150، ويفتخر إنه عنده 150 شخص ما بين ولاد العم وبلاد الخال، فدي يعني قوة. فكان تكاثر بالعدد والعدد، عندهم بقى أموال وعندهم وهكذا. كمثل غيث يعني اللي هو المطر، أعجب الكفار يعني راقلة وعجبه منظره نباته، نبات طبعا حاصل، اللي هو المراد طبعا الكفار اللي هم الحراس والزراع. ليه؟ لأن كلمة كفرة معنى غطى، كلمة أصل كده كفر التغطية، فيقول على الكافر كافر إنه غطى الحق وأنكر الحق، نكران. فلما ينكر الحق يقول عليه كافر، كافر ليه؟ لأنه نكر أنكر الحق ولم يعني يصدق بكلام الله أو كلام الرسول أو كلام رسول الله، فيقال عليه كافر لأنه أنكر الحق أو غطى الحق. فالفلاحين هم يعني الناس اللي بتشتغل في الزرع وكده يقال عليهم كفار. ليه كفار؟ لأنهم بيغطوا برضه، بيغطوا إيه؟ بيغطوا البذور ويدفنوها في بطن الارض ويدوسوا عليها بالات الحرث عشان تقعد مده تحت الارض، فين بقى الزروع تنمو الزروع والثمار الى اخره، فيقال عليهم كفار. الكفار دول لما المطر بينزل، طبعا المطر نزل يعني احيا الارض، يعني طلع نبات، فيعجب جدا الزارع بالمنظر ده، يعجبه جدا الزارع بالشكل ده، ويبقى عنده كده سعاده، يبص كده فرحان بقى ان يا سلام الزرع طلع وانجزه، يعني ايه بقى فده ده حاله، بيبص على المنظر ده. طب وبعدين؟ وبعد كده اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر، بعد ما يعجبه ويهيج ويعلى، ها، تراه مصفر، لانه الزرع كالاتي: الهاج قيل اللي هو الغلظ، الغلظه او الشيء الغليظ، الغليظ من الشيء يقال عليه هياج، فالهياج اللي هو الغليظ، فالغليظ اللي هو من الزرع يتخن ويبقى غليظ كده، وبعد كده هيقترب على اليبس يبقى يابس جاف. تعرفين مراحل الزرع؟ اكيد لفت الانظار، هو بيبقى لونه اخضر شديد القدره، وبعدين لما زرعت تبتدي تموت لبدات تصفر، وبعدين بعد الاصفرار يحصل نوع من اليوبس اللي هي ناشف، تبتدي تنشف. لو مسكت ورقه شجره صفرة وبعد كام يوم في ايديكي هتلاقي نشفت، تعملها كده في ارتكاب في ايديكي تتحطم. وزي قال تبارك وتعالى: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، لان الاصفر بعديه هينشف هيبقى هيتحطم، تدوسيها تلاقيها فرتكت في ايديكي. يعني اكيد كلنا يعني شفنا المشهد ده وجربنا نمسك ورقه شجره بهذا الحال. اقصد ايه؟ بعد هذا الهياج اللي هو اللي يبقى زرع غليظ اقترب من اليوبس هاج، والهياج ده اللي هو الاضطراب، اللي هو اضطراب والثوران بمعنى الهياج. فالزرع لما يبقى إذا بقى غليظ هيحصل له نوع من الهياج، هيتحرك. لما يتحرك هو غليظ، اصحي معايا، هيبقى له صوت، صوت الهياج ده وصوت الثوران ده، ها هيحصل امتى؟ عند الجفاف، لما يبتدي يجف بقى وينشف كده، تسمع الصوت بتاعه ده. يا شوفي المراحل، فالله أراد سبحانه وتعالى أن يبين هذه المراحل اللي هيمر بيها الإنسان، إن هو يشوف المراحل دي كلها في حياته. هيبقى إنسان الأول شديد قوي، عنده قوة في بدنه، عنده أطوار الحياة، بيبين لنا أطوار الحياة، شباب وبعدين كهولة. الكهل اللي هو إيه؟ الكهل اللي هو بيبقى عمره بيتراوح من 30 ل 40، كما قال تبارك وتعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا، خلاص، على عيسى عليه السلام. فالكهل اللي هو الرجل اللي اكتر من 30 سنه، فدي مراحل: شاب صغير او طفل، وبعدين شاب، وبعدين كهوله، وبعدين هرم وفناء، وبعدين خلاص بلا، وراح الى ما فيش. دي مراحل الانسان. فكذلك النبات بيبقى كده جميل ومزهزق الدنيا بقى، الناس المحبه للدنيا تشوف كده الزرع جميل وحلو، فشبه اكتمال حياة الإنسان والدرجات اللي يمر بيها بطريقة الزرع. زي ما الزرع نهايته بعد الهياج الاصفرار والحطام وهيتحطم، يبقى لا شيء بعد ما كان مخضر كده وقوي، كذلك الإنسان شباب وقوة ومش عارف ايه، ورايح جاي وعضلات، والبنات عندها طاقة وبتروح وتيجي وتشتغل، وهي تهدي ماشي في الأرض يعني قوة. وبعدين يبتدي يكبر شوية، القوة دي تروح تقل تقل، تبتدي يضعف، تبتدي يوصل سن الكهوله، بعد كده يبقى عجوز، بعد كده يبقى قاعد مفيش لا حول له ولا قوه، ممكن لو طفل جه صغير يزق يقع. دي مراحله، وكذلك الزرع. طيب الله عز وجل شبه حياه الانسان واطوار الحياه باطوار الزرع. ليه؟ لانها كلها اعراض زائله واخرها فناء. زي ما الزرع عرض زائل ونهايته حطام واصفرار ولا قيمة له، كذلك الإنسان نهايته ولا حاجة، رجل عجوز، امرأة عجوزة، لا حول لهم ولا قوة، ثم مرض ثم موت، أو موت بدون مرض. فدي الأطوار. فالإنسان لو صح لهذه الأمثال وصحصح لهذه الأمثال، هيعرف مراد الله من هذه الأمثال. ليه؟ عشان يفيق ويعلم قدر الآخرة وحقارة الدنيا. شوفي أكتر الناس كما قال أهل العلم غرورا اللي اغتر بالدنيا وعاجلها، أكتر الناس قصران اللي اغتر بالدنيا وعاجل الدنيا وأثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة. حتى إنه بعض الناس يقول لك لا، الفلسفة بتاعته في الحياة أو فكره في الحياة، يقول لك إيه، لا أصل أنا ما أتبسط دلوقتي. أكتر ناس، مش بعض الناس، أكثر ناس على هذا الحال، هو عايز دلوقتي ياخد النقد، ما تقوليليش بعدين مؤجل، ها هو عايز الحالي دلوقتي، يستمتع دلوقتي، يبسط نفسه دلوقتي. حد بعض اللي منهم قال: ذره منقوده ولا ذره موعوده، يعني اديني الحاجه اللي في ايديا دلوقتي وما تقوليش اللي بعدين. لكن انا هبطل هذا المنهج الفلسفي الفاسد اللي لا يعني يبقى منهج لحياة عاقل أبدا، لا يمكن ده يكون منهج لحياة عاقل. العقلاء ده مش منهجهم، لكن السفهاء ده منهجهم، اديني دلوقتي مش هم بكرة. أقرب لك مثلا بينك قد إيه السفه في هذا المنهج الباطل. لو واحد قال لشخص في 10,000 جنيه هديهم لك النهاردة، وممكن العشرة آلاف جنيه دول أديهم لك بعد سنة، خلاص الراجل ده صادق أمين، لا يشك في هذا الإنسان طرفة عين، صدق وأمانة ومليون المية أمانة لا نهاية. فقال له: إما هديك 10,000 دلوقتي، إما أديهم لك بعد سنة. أي حد في الدنيا يقول إيه؟ لا طبعا أخدهم دلوقتي، إيه اللي يخلينا نستنى سنة؟ ممكن هو يموت، هو عاقل وأمين وكل حاجة، بس ممكن يموت ولا يحصل له حاجة ولا أنا أموت، أخد دلوقتي طالما هم 10 وبعد سنة 10. مظبوط؟ 100% القرار ده صح. لو حد عرض عليك 10 دلوقتي ولا 10 بعد سنة، لا خد ال 10 دلوقتي. ما هو ده كلام 100% صح، الغاية ما غلطناش، ده الطبيعي. لكن لو نفس الشخص الامين الصادق اللي امانته لا نهايه لها وصدقه لا نهايه له، قال لك او قال لانسان ال 10,000 لو خدتهم النهارده هدوم لك 10، بس لو استنيت سنه هدوم لك 10 مليون. ال 10,000 هيبقوا 10 مليون، هو على يقين انه لن يكذب ولن يخلف الميعاد ولن يرجع في كلامه. مش هقول بقى العقلاء، هقول اي شخص عادي، حتى لو عيل لسه عنده 10 سنين، مش هقولك بقى عاقل وذكي وبتاع زهرة، لا لا لا، اي انسان عادي يعني عنده ادنى عقل واقل بصيره، هيقول ايه؟ هيقول لا طبعا، استنى اخدهم 10 مليون، ايه اللي يخليني اخدهم دلوقتي 10,000؟ ايه وجه المقارنه بين 10,000 و10 مليون؟ ده الانسان اللي عنده ادنى عقل، مش هقول ذكي، ادنى عقل. طيب، كذلك الانسان اللي هو بيتعمى على الله. المتعه في الدنيا اهي عامله كده، في متاع قليل، مش هننكر متاع بس قليل. فلما حد يجي يقول لي متاع قليل خديه دلوقتي، واخره بقى مش 10,000، ده اخره عذاب، ولو صبرت شويه هدوا لك 10 مليون. فلما نرضى نقول يجي الانسان يختار العاجل على الاجل، يبقى سفيه لا محال، او مش مصدق. فاما لو كان يعلم انه حق واختار العاجل، فيبقى يعني اغبى غباء، مفيش بعد كده غباء، ومفيش بعد كده قبح، ومفيش بعد كده جهل، لانه اختار العشرة الاف على 10 مليون، جهل باين. واما مكذب فتبقى مصيبه. خلاص. فكذلك حال الانسان المؤمن واحد، اما ان احنا مؤمنين ومصدقين بموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبقى من اعظم الخسائر واغبى الغبن ان انا اترك موعود الله وموعود رسوله عشان اجري على الشهوات العاجله، اجري عشان اخد شغلانه معينه تجيب لي كام الف جنيه، بس قصادها هيضيع ديني، وقصادها انا مش عارف اركز في اخرتي، وقصاد الشغل اللي انا هنزله ده هحتك وهعمل موبقات وهعمل حاجات محرمه تغضب ربنا، وفي الاخر الالاف اللي هاخدها في اخر الشغل دي مش حاجه ليها قوي، ممكن اعيش برضو عيشه كويسه، بس عشان اعلي دنيتي عشان اجيب الافضل والاعلى، فهي انزل اشتغل شغل ممكن ياثر على ديني وعلى اخراي عشان خاطر كام جنيه ولا كام الف جنيه ولا الافات الجنيهات، عشان في الاخر ايه؟ عشان اعلي دنيتي وازود دنيتي، عشان انا عايزه العاجل، عايزه ال 10,000 دلوقتي، مش ببص على 10 مليون اللي قدام. طبعا والدنيا والاخره مش 10,000 10 مليون، ده ولا مقارنه ولا اصلا يقارن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا في الاخره واحد دخل صبعه جوه البحر، حطي صبعك كده جوه البحر وطلعي فيه ايه؟ ولا حاجه. وكذلك الدنيا وظيفه وفلوس وشكل وشهادات ومناظر ولبس، ولا حاجه، زي ما كنت دخلت ايديك في البحر وطلعتيها صابع ما شالش حاجه خالص خالص. فازاي الانسان يفضل الدنيا وينشغل بيها عما خلق من اجله، ويتعب نفسه ويجهد عقله وينفق اوقاته وامواله على اصلاح دنيا؟ هي لا شيء. والله اللي بيفكر بالطريقه دي يعني هيبقى أسوأ من الحيوان الغير ناطق. احنا عندنا حيوان ناطق اللي هو الانسان، وحيوان غير ناطق اللي هو البهائم. هسأل سؤال: اي حيوان لو عارف ان في خطر بيداهمه هيهرب منه؟ القطه لما بتيجي تجري ورا الفار، معروف ان الفار بيخاف القطط جدا لانها بتهجم عليه وتاكله، فاول ما الفار بيشوف قطه بس وحس بالخطر بيفضل يجري 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 يجري، وده مش عاقل فار. بس لما عارف ان في خطر ممكن شيء يضره، ها، وخاف المضره، هرب. ده اللي ما فيهوش عقل. لو اي غزاله ولا اي حيوان في م م م ويسعى، يعرف مثلا في ذئب بيجري وراه، خروف، معزه، وحس ان الذئب هيجري وراه عشان يهلكه، اول ما يشعر في خطر من الذئب هتلاقي الخروف بيجري او المعزه بتجري او الغزاله بتجري، حيوان. لكن لما عرف ان في مضره هرب من المضره. فكيف بالانسان ربنا كرمه؟ واو افضل ما كرم به العلم والعقل. ازاي يترك الاخره وازاي يترك وهو مقبل عليه ويقدم على امور تضره وشهوات لا تنفعه وفانيه؟ والله بين لنا بهذه الايه الكريمه ملخص الدنيا لعب ولهو وزينه. ايه هي؟ لا لعب بالبدن، لا لهو بالقلب. ايه زينه ومناظر ولبس وماركات وها وتفاخر، نقعد نتفاخر، انا ابني كان جامعه مش عارفه ايه، وبنتي اتعلمت بره فين، وجوزي مش عارفه ازاي، تفاخر بالاعداد او بالشهادات او ها، والاموال، وعندنا اموال كذا، والحق ده اشترى فيلا مش عارفه كومباوند ايه بكذا، وده جاب مش عارفه ايه بكذا، وده عمل ايه، وتفاخر تفاخر تفاخر. بالظبط وصفه زي ما يبقى الزارع والزراع واقفين شافوا حاجه جميله عجبتهم، ف نظروا إليها. طيب العاقل والعقلاء المؤمنين لما يطوع عليهم على حاجة من أمور الدنيا ويعجبوا زينة من زينة الحياة الدنيا بينتقل فكره، ينتقل فكره مباشر إلى قدرة الواجد هذه الأشياء عز وجل الذي أوجد هذه الأشياء. المؤمن الحق اللي هو فعلا علم عن الله وفهم ويعني امتلأ قلبه الإيمان، لما يشوف أي حاجة دنيوية أي شيء دنيوي هيلاقي نفسه على طول يحولها لقدرة الله. يشوف مثلا زرع جميل، بيت جميل، حاجة جميلة، أي حاجة، ينظر عجائب قدرة الله. عكس الكفار والزراع، عجبوا الزرع، كافر مش مؤمن، فعينه على الزرع وعلى إنتاجه وعلى العمل وعلى الفلوس وعلى الإنتاج. لا، المؤمن مش كده. شوفي أبو النواس أراد أن هو ينظر إلى نبات نظرة المؤمن، اللي هو النظرة المؤمن اللي هو يعني بفعل بيتأمل ويتمعن وتفكر في مخلوقات الله. قال: عيون من لجين شاخصة على أطرافها ذهب سبيك، على قدب الزبرجد جاهدة بأن الله ليس له شريك. بيمدح في زهرة النرجس. زهرة النرجس معروفة، عيون من لجين، جين الفضة. زهرة النرجس عبارة عن ساق الفرع اللي هو الأزرق الأخضر ده، وبعدين وردة بيضة جواها اللي هي النور اللي عامل حبيبات صغننه صفرة كده زي ده، فوصفها قال زي الزبرجد كده العود الأخضر، وبعدين عليه عيون من لجين الفضة اللي هي الوردة من فوق اللي هي البيضة، وجواها اللي هي زي السبائك الدهب اللي هي اللون الأصفر. فهو شاف من زهرة النرجس عظيم صنع الله وبديع صنع الله، رأى الله سبحانه وتعالى خالق البرق المصور. ده اللي شافه من الزهرة، ده اللي شافه من النبات. واحد تاني بص على نبات، الله جميل أوي، محصول السنة دي يبقى كذا، يقف الفلاح ده شكل القطن طلع يبقى هنبيع بكذا وانتر كذا، والرز يبقى كذا، او الارض تخرب يبقى من السنة دي كان مش عارفة خسارة، بيحسبها مكسب وخسارة. لا، العقلاء واصحاب يعني القلوب المؤمنة بينظروا بنظرة تانية. لكن الكافر لا يتخطى فكره الامور الحسية اللي هو بيشعرها. ولذلك هم الكفار كفروا ليه؟ والملحد ألحد ليه؟ مش شاف ربنا، هو عقله لا يتعدى الحسي، شيء اللي شايفه، شاف حاجة يبقى تمام، ما شافهاش يبقى مش موجودة. خلاف المؤمن، المؤمن إيمانه بالغيب، المؤمن بيرى يعني صفات الله سبحانه وتعالى أو أثار صفات الله في مخلوقاته، فيزداد إيمانا ويزداد يقين ويزداد قرب من الله عز وجل. سبحان الله، لعب ولهو. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الآخرة الله جل جلاله يقول: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. في الآخرة إما إن هو عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. لما تكلم على الآخرة قال عذاب شديد، ما نسبش العذاب إلى الله، خلي بالك لم ينسب العذاب إلى الله، قالوا في الآخرة عذاب شديد، ما قالش عذاب من الله شديد. لما تكلم عن المغفرة والرضوان قالوا ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلى هاي. فليه؟ عشان يبين لك أنه المقصود بالدرجة الأولى الرحمة والمغفرة، والمقصود الأول عند الله سبحانه وتعالى والأراد للعباد الرحمة والمغفرة والرضوان مش العذاب اطلاقا. ما أراد الله يعذب العباد، هم اللي أرادوا هذا أنفسهم بالإعراض وبالعناد وبترك ما أمر من أجله، ما خلقوا من أجله، وبترك الأمر والجراء على النهي. هم اللي يعني جلبوا الشقاء على أنفسهم. لكن رب العالمين لا، رب العالمين ما أراد هذا أبدا لهم. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وقال عذاب شديد لكن قال مغفرة من الله ورضوان، شوف حاجتين قصاد حاجه، عشان ده الاول وده المقصود الاول، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده للعباد، ان هم تبقى حياتهم ايه؟ تبقى حياتهم فيها ينالوا رضوان الله وينالوا السعاده وينالوا المغفره بان هم يعني يسمعوا الى الامر ويسمعوا الى كلام الله سبحانه وتعالى، ويجعلوا الدنيا دي مطيه لنعيم الاخره، مركب بيركبوا بيه عشان يوصلوا الى الاخره. الا متاع الغرور لام العاقبه، يعني متاع صائر لاجل الغرور به، قايل ان هو هيعلى ضايع ما في حد هيوصل له، يغر الناظرين الجاهلين المعاندين اللي قلوبهم يعني بقت غلف، هم دول اللي بيغتروا بالحياة الدنيا. خلاص يبقى بين انه في هذا الامر انه وما المتاع الحياة الدنيا الا متاع الغرور، هذه الدنيا ومتاعها اللي فيها اللي شبهه بالزرع والثمار اللي احنا قلناها، متاع وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. غرور الشخص المغرور، والشخص اللي بيغر الغرور الشيطان هيستمتع بهذه الدنيا وهيعرف بعد كده ان هو لفين. شوف الناس اللي يا ريت يعني سبحان الله الواحد يتعظ باللي حوالينا، الناس اللي هم كانوا في يوم من الايام شباب وصغيرين وجمال وقوه وصحه، وبعدين وصل حالهم الى عجز والى كرمشه والى زي، شوف الممثلات بتوع السينما هم في السن الصغير، لو تجيبي صوره واحده صغيره في السن وبعدين تجيبي تشوف اطوار حياتها، وصل كانت جميلة الجمالات في السينما، وبعدين قبل ما تموت يبقى شكلها عامل ازاي، ولسه في القبر شكلها يبقى اسوأ. متاع الغرور، متاع الغرور يغر الناظرين، قلنا اللي هم عقولهم ذهبت واللي هم ما ادركوا الحكمة وما فهموا عن الله شيء. قال تعالى سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بعد ما بين حال هؤلاء واللي هم اختاروا الحياة الدنيا، أمر جل جلاله بالمسابقة إلى مغفرة من الله وردوان وجنة عظيمة كبيرة واسعة، يسعى الإنسان لأسبابها، يسعى العاقل للحصول على أسباب المغفرة من التوبة النصوح، من الاستغفار الدائم النافع اللي يعيه القلب ويتعيه العقول، بالبعد عن الذنوب، بل مظنة الذنوب، ثانية يظن ان في ذنب هيقع فيه من هذا الفعل، يبعد اصلا حتى مظنة الذنب، مش الذنب، المسابقة الى الرضوان، المسابقة الى العمل الصالح، الحرص على ما يرضي الله على الدوام، الاحسان لعباد الله والخلق الله، احسان باب عظيم، الاحسان بكل الوجوه بقى، الاحسان بالكلمه، الاحسان بالمال، الاحسان بالعمل، الاحسان بكل الوجوه. وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والارض. كعرض السماء والارض، معروف ان العرض اقل من الطول، دي حاجه معروفه، عرض الشيء وطوله، الطول اكثر من العرض، يقول لك عرض الطريق مثلا 20 متر طوله مش عارفه كام كيلو، فاذا كان عرض السماء جنة عرضها عرض السماء بس والارض، امال طول هيبقى ايه؟ ما تحسبيش بقى. طب دي ايه الجمال والعظمه والسعه دي كل مين؟ اعدت الذين امنوا بالله ورسله. الايمان الصادق بالله ورسل الله، رسل الله اللي هم افضل البشر، اللي هم افضل البشر، ليه؟ لان هؤلاء الرسل اللي اتصلوا بالملائكه الله اصطفاهم من بين العباد عشان يبلغوا عن الله وعن طريق ويبلغوا عن الله عن طريق الوحي وعن طريق اتصالهم بالملائكه، فدول افضل البشر. يبقى كان يجب على العقلاء ويجب على كل انسان انه يسمع كلام الرسول اللي جاله. يجي له الرسول يقول له واحد اثنين ثلاثه، يقول حاضر سمعنا وقطعنا. ما يعاندش ولا يكابر ولا يماطل ولا يراوغ. غلط غلط. اللي بيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويهرب منه خسران. اللي بيحيد عن السنه خسران. اللي بيحيد عن اتباع خسران، اغبن الغبن. ان انا ابعد عن اتباع وابعد عن ما امرني به نبي، لان افضل البشر الرسل وافضل الرسل نبينا، فما ينفعش خالص. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، هذا الفضل العظيم، هذا الفضل العظيم ربنا يعني اعطاه للعباد باتباع الرسل، وان هم يصدقوا الرسل وجعلهم الجنه العرض والسماوات والارض. ها ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، هذا الفضل العظيم، الثواب الجزيل والاجر اللي يعني كبير جدا من العظيم، ودي من أعظم المنن من الله على عباده، إن هو يعطيهم هذا الأجر على مدة العمل قليلة جدا، والأجر عظيم جدا، والثواب جزيل جدا. طب المدة دي قليلة قليلة، أعمار الأمة من 60 لـ70 قليلة، والجزاء قريب، وذلك فضل يأتي من يشاء من نعم الله على العباد، إنه يجرهم هذا الأجر كله على مدة البقاء في الدنيا إليها، لا ما فيش حاجة قليلة جدا. في نقطة لطيفة في الآية، إن هو الله تبارك وتعالى عبر عن المصارعة بلفظ سابقوا، خلي بالك، قال سابقوا، سابقوا يعني سارعوا، سارعوا سابقوا المبادرة، وفرق بينها وبين العجلة. ليه الفروق دي؟ لأنه في إنسان عجول، العجلة مذمومة، العجلة التأني من الله والعجلة من الشيطان، حديث ضعيف يعني، كان بعض الطرق صحة بعض العلماء، لكن الحديث بجميع طرقه ضعيف. لكن هي العجلة شيء مذموم، مذموم لأن الله سبحانه وتعالى قال: خلق الإنسان من عجل، يستعجل النصر، يستعجل حتى عقوبة الله للظالمين، مستعجل عايز يتظلم النهارده بكره يجيب له ربنا، بكره يجيب له حقه، حد أذاه النهارده بكره يلاقي يشوف فيه مصيبة، عنده استعجال، استعجل النصر، يستعجل الفوز، يستعجل، ده خطأ، حاجة مش حلوة يعني. صفة العجلة صفة مذمومة، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. من ضمن العجلة المذمومة، عشان نعرف إنها صفة مذمومة، اللي هي العجلة، اللي ممكن الإنسان يدعو بالشر دعاء بالخير. يعني إزاي؟ يطلب حاجة من ربنا ويفضل يلح فيها والحاجة اللي فيها شر، ويزعل جدا لو ربنا ما استجابش، لم يستجب له، وهو لو ربنا استجاب له ها هيوصل له شر مش هيوصل له خير. من ضمن عجل الإنسان. الحتة دي مهمة ليه؟ عشان أفرق بين العجلة وبين المصارعة. المصارعة صفة محمودة، لأن هي المبادرة. يعني إيه برضو؟ إن أنا أنتهز الفرصة. انتهاز الفرصة دي أمر محمود. طب أنتهزها إزاي؟ تجيلي في وقتها، ما سيبهاش. جات لك الفرصة على طول. يعني أنا قاعدة دلوقتي بسمع الدرس، قلبي انشرح كده، وحسيت إن أنا إيه؟ أنا فعلاً متعلقة بالدنيا شوية، وممكن أقلل شوية، وممكن أتوب عن حاجات، ويعني ناوية كده أتغير، أجري على طول. أهدي الإيه؟ سابقه. المصارعة، المبادرة المحمودة. بسرعة جات لك الفرصة، امسكي فيها. ليه؟ لأن إيمانك النهاردة دلوقتي عالي، ممكن تسمعيني في الدرس، ويبقى عندك فعلاً قدرة إنك تقفلي من هنا، أو تنتهي من الدرس تجري عشان تعملي عمل صالح، أو تتوبي توبة نصوحة من فعل كنت بتعمليه، أو تتركي عمل بيبعدك عن الله. اول ما تلاقي صدرك انشرح على طول اقفشي، امسكي في الفرصه دي، اوعي تسيبيها. هي دي بقى، وسارعوا سابقوا، اللي هي المبادره دي محموده. يبقى عشان اعرف انا في عجله ولا مبادره، جات لي الفرصه امسكها على طول في نفس الوقت، ما تقاش حتى لو فاتت مني وراها لغايه لما اجيبها. خلاص. ومن ضمن المبادره المصارعه المحموده، وسارعوا او سابقوا، المسابقه والمصارعه، ان انا اجري على ايه؟ الامر ما سابوش لما يعدي مني وادور عليه، ولا استعجله قبل اوانه. ده كده لا دخلنا في عجله باطله، يعني مفيش حاجه تضيع مني ها وبعدين اقعد اقول ده انا عايزه، ده خساره، ده انا كنت هعمل كذا السنه اللي فاتت، ده انا والله كنت ناويه، لا، يبقى انا كده ما حققتش المبادره ولا المصارعه ولا ان انا سابقت، انا سبت الحاجه لما تعدي، ولا تعجلها قبل اوانها واقول ايه صح وسابقه، يبقى انا هجري. فاسمع مثلا في دوره في علوم القران، ايه الدوره دي؟ هتدي القراءات العشر، او هتدي كتاب كذا، اكون لسه في التوني، في واحده تكون لسه في الاول ولسه في البدايه، ويا دوب مثلا بتحفظ في جزء عامه ولا في سوره البقره، وهترجل عشان تاخد دوره فيها قراءات عشر. اهو ده عجله مذمومه مش سابقه هنا. ازاي؟ لانك دخلتي على حاجه قبل اوانها. وعندنا قاعده فقهيه جميله تقول: من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. زي يقولوا مثلا واحد في الفقه قتل واحد من اللي هو يعني وارثه، يعني واحد مثلا عنده عم ومحدش هيورثه غير ابن اخوه، فهو عمه ده عمره طول، والولد عايز الفلوس، يقوم يروح يقتل عمه عشان ياخد الميراث، شرعا يحرم الميراث. من تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمان. اسحبي بقى القاعده دي. فانا لما اجي دلوقتي اروح اخد قراءات 10، انا لسه بحفظ في القران، ولسه ما اتقنتش القران، ولسه ما اخدتش حتى اجازه في التلاوه او في حسن التلاوه، اروح اخد قراءات 10 زي، يبقى انا مشيت في طريق غلط. يبقى انا اسمه دي اسمها ايه دي بقى؟ عجله. وده اللي بنشوفه من كثير من طلبات العلم او طلاب العلم، ان هو عمال يتعجل الامور قبل اوانها، عايز النهارده يحط رجله على الطريق، بكره يبقى شيخ. في خلال سنتين عايز يعتلي منابر، في خلال سنتين عايز يجري يبقى كذا. دي اسمها عجله مذمومه، لانها توقعك في طمات ومتاهات وهتخلي مصايب تحصل اللي بنشوفها من بعد الدعاء. ها ايه اللي بيحصل؟ ما انا بسمع النهارده ان كل اخت بتيجي تدي دروس لسه سامعه، لسه هي نفسها لسه ما اتقنتش العلم، وفجاه لانها بتطلع طلبات وتقوم يلا انزلوا اشتغلوا. طب ينفع الكلام ده؟ كنت انت نفسك ما اتقنتيش العلم، ازاي تخرجي من تحت ايدك طالبات؟ او ده اسمها عجله مذمومه. ليه؟ هيدخل نفسه في متاهات، هتدخل نفسها في متاهات، وهتحاسب على كل واحده تنزل تتكلم غلط نيابه ان هي خرجتها وصدرتها للعلم الى اخره. فما نتعجلش، دي العجله مذمومه. العجله مذمومه من حاجتين، لان فيها تفريط والاضاعه، يعني المصارعه والمسابقه والمبادره خلق محمود، بين خلقين مذمومين اللي هو ايه؟ خلق العجله. العجله مذمومه من وجهين، لان فيها تفريط واضاعه، احد اللي هي تفريط والاضاعه، ده فالخلق ده من حاجتين، تفريط واضاعه، يبقى انا مش عاجل، يبقى ده ايه؟ كسل وتكاسل. وده يبقى الكسل هيؤدي الى التفريط واضاعه الخير، وهنقع في مشكله. الشخص الكسلان الكسول اللي هو نايم اهو بالراحه واللي ما جاش النهارده يجي بكره، يعني مش لازم نحفظ واحده واحده كده، الكسلان ده هيقع في التفريط وفي اضاعه الخير. والمتعجل هيقع برضه في غلطه تانيه، لانه هيجيب الشيء قبل اوانه، فهيقع في الخفه وفي الطيش وفي عدم التثبت وعدم الوقار وعدم الحلم، وهيضيع منه اشياء كتير جدا. سواء متعجل في اي شيء، سواء كان امر دنيا وامر ديني، لو هتاخدي قرار بسرعه لازم هتندمي. فتلاقي دايما الاستعجال قرين الندم، الاستعجال قرين الندم، والكسل قرين الفوت والاضاعه. اسمع معايا، الاستعجال قرين الندم، دايما المستعجل هيندم. هتستعجل وتدخل في مشروع هيخسر لان ما درستوش كويس، هتستعجل وتشوف واحد مرتين ثلاثه يلا اتجوزه هيطلع وحش لانك ما سالتيش عليه ولا عيلته ولا اهله ولا فكرتي في دينه ولا بحثتي. هكذا هيستعجل وبسرعه وينفذ مشروع هو لسه مش متقنه، سواء ديني او دنيوي. استعجلت بسرعه وتصدرت للعلم، هتقع في غلطات وطماعات. استعجلت بسرعه وخرجت ناس تدرس مكانها، يقع في غلطات وطماعات، وهكذا. فالاستعجال في خفه وطيش وعدم تثبت وعدم وقار هيوقعنا في مصايب. ده العجله. والناحيه الثانيه الكسلان اللي نايم على نفسه هيضيع منه الخير، لان الحاجه اللي هي المفروض تنجز في شهر هينجزها في سنه، والحاجه المفروض ينجزها في سنه هينجزها في 10 سنين، فهيضيع العمر وما فعل شيء. والوسط المصارعه والمبادره، ولذلك ربك قال وسابقوا. فهمتي؟ يبقى المسابقه هنا مش مرادف العجله، العجله مذمومه. واضح الحته دي مهمه قوي. العجله مذمومه، مذمومه ليه؟ لانها طيش وعدم ثبات وعدم وقار وضياع الاشياء وضعف غير محلها وتعجل قبل التاهل، فهقع في مشاكل في اي مشروع دنيوي او ديني. اي مشروع دنيوي او ديني هتعجل في القرار بتاعي وتهجل وهقدم عليه بغير دراسه وبدون تاني وبدون اتقان، هقع في المشكله دي. يبقى دي العجله. والناحيه الثانيه الكسل هو بيضيع العمر بيضيع الاوقات، وفي النص المبادره والمصارعه، ولذلك قال جل جلاله وسابقوا الى مغفره. يبقى المسابقه هنا مش قرين العجله ولا مرادف العجله ابدا. وسابقوا ده المعنى اللي احنا بنقوله، هي المسابقه اللي هي التوسط في الامر، ان انا هجري على الشيء اللي ينفعني في الوقت اللي ينفعني بخطوات مدروسه. هجري عشان احفظ القران بخطوات مدروسه، هجري عشان اطلب العلم بتدرج، مش هنط السلم مره واحده عشان ابقى شيخه بكره، هاخد وقتي زي ما غيرك خد وقته. انا في سنه اولى، ما تعجلش اروح اشترك في 50 دوره عشان اوصل اخد العلم كله في سنه، مش هيحصل، هتلاقي الدنيا هتضيع. اتدرج في طلب العلم، اتدرج في طلب زي في الدنيا، هو اللي بيتقلد وظيفه في الدنيا، في وظيفه في الدنيا، بيحطوه النهارده مثلا في حاجه وبعد سنه بيبقى رئيس القسم، ولا بيقعد يتدرج؟ كذلك بيبقى معيد وبعد دكتور في الجامعه وبعدين استاذ مساعد وبعدين استاذ وهكذا. اي حاجه لابد فيها التدرج والا هنقع. وسابقوا الى مغفره، يعني ها اقبلوا على الله بكليتكم، وابعدوا عن زي ما قلنا الامور اللي تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى، وننفذ امر الله، عشان هو ده اللي باقي، وهو ده بعد بين حال اهل الدنيا والتنافس على الدنيا والجري على الدنيا وانها لا قيمه لها، بين بقى اللي ينفع الانسان في دنيا وفي اخرى، وهي المسابقه والمبادره والمصارعه الى امر الله والى ما يحب الله ويرضاه. ذلك فضل يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله ذو فضل عظيم جدا على عباده من كل وجه وبكل وجه الحقيقة. قال تبارك اسمه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يعني إيه؟ الآية دي فيها تقرير لعقيدة أهل السنة، ألا وهي الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح كما أراد الله وكما علمنا رسول الله. الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا أجنح ناحية الجبرية اللي بيقول إحنا ريشة في الهوى وإحنا مجبرين على كله، ولا ناحية القدرية نفاة القدر بيقولوا ما خلق الله أفعال العباد وإحنا اللي خلقنا أفعالنا وإحنا اللي هنمشي في الدنيا زي ما إحنا عايزين. لكن الآية دي فيها تقرير عقيدة القدر الصحيحة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب مصيبة، أي مصيبة تنزل على الأرض، من قحط، من جد، الجوائح، جائحة في الزروع والثمار، في الأنفس، في الأولاد، أمراض، موت، كل دي مصائب. المصائب دي اللي بتنزل علينا على الأرض زي ما قلنا أو في الأنفس، كل دي مكتوبة في كتاب في اللوح المحفوظ قبل أن نبرأها. الضمير هنا في نبرأها عائد على يعني الخليقة كلهم ولا عائد على الأنفس؟ يعني عائد على الأرض، المصيبة دي عائدة على الأرض ولا يعني عائد على مقابل نبرأ الخالق الأرض ولا على المصيبة نفسها؟ عائد على إيه؟ يعني ضمير عائد على إيه؟ يعني خليقة بمفهوم ولا في أنفسكم يعني المصيبة دي ولا إلى إيه؟ قال لا، هي راجعة إلى كله، يعني مصائب. الضمير هنا عائد على المصائب اللي بتيجي في الأرض واللي بتيجي في الأنفس كلها، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق هذه الأنفس، ومن قبل أن نخلق هذه المصيبة. يعني عائد على المصائب وعائد على، يعني هل نبرأها دي هي الضمير هنا عائدة على قبل أن نخلق المصيبة ولا قبل أن نخلق الأنفس؟ العلماء قالوا الاثنين. وكل ما كان احنا قلنا قبل كده في حضر معانا أصول التفسير، قلنا إذا كان اللفظ أو الكلمة تحتمل عدة معاني ليس بينها تضاد فالأولى إن احنا نجمع المعاني، لأن القرآن لغة واسعة. فمن قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق المصيبة، ومن قبل أن نخلق الأنفس، الله كتب هذا في اللوح المحفوظ. طب ايه وجه يعني ان الله تبارك وتعالى ذكر الكلام ده يعني بعد ما بين حياة الفريقين اللي اقترب بحياة الدنيا وارشد العباد الى عدم الغرور والمسابقة والمصارعة الى امر الآخرة، ذكر هذه الامور ليه؟ قال لانه المصائب سنة كونية، المصائب سنة ماضية، مفيش حياة بدون مصائب، مفيش دنيا بدون ابتلاءات. فلما الإنسان يبقى عنده عقيدة الإيمان بالقدر صحيحة، ينزل السكينة وتنزل السكينة على القلوب عند تلقي البلاء، هيزعل بس الأمر هيبقى يسير وهيبقى هين. ليه؟ لأنه علم إنها سنة ماضية، ولا حياة بدون ابتلاء، ولا دنيا بدون مصيبة، مش ممكن. طول ما احنا على هذا الكوكب هنبتلى، طول ما احنا أحياء فالابتلاء ماضي والابتلاء حاصل. لما الإنسان يعقل هذه العقيدة ويطمئن لهذه العقيدة ويعلم أن لا حياة بدون ابتلاء ولا حياة بدون مصائب، لما تنزل عليه المصيبة أو تجير المصيبة القلب يطمئن. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، سورة التغابن، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخره. يعني سنة موجودة مش هتختفي، مش هتتغير، مش هتتبدل. سنة أرادها الله إن طول ما إحنا عايشين طول ما في ابتلاء، على اختلاف بقى الابتلاء وتنوعات الابتلاء، بلد بتتدمر وتتحطم زي فلسطين بقالهم أكتر من كام، من 93 سنة بتدرب فيهم، بيوتهم بتتكسر وبيتسجنوا، ابتلاء أراد الله له على هذا الوجه هذا الشكل لحكمة. بلد تانية الصومال ومش عارفة مجاعات أفريقيا ما يتم الجوع، بلد تانية فيها فقر ومش عارفة إيه دقاشة، في أمراض. هيفضل كده بصيت على كوكب الارض من فوق كده هتلاقي كل حد عنده حاجه هتختلف، اللي عندي مش عندك واللي عندك مش عندي، في الاخر لابد من الابتلاء. الانسان لما يفهم الكلام ده ايه اللي يحصل له بقى؟ لما يبقى فاهم الكلام ده وعارف السنه دي تنزل عليه المصيبه، ما يبقاش عنده حرج في نفسه، ويتقبل وعد الله ويتقبل قضاء الله بنفس هاديه مطمئنه، اه هزعل، اه هتضايق، احنا بشر، لكن ما يبقاش فيه بقى الهلع، مش فيه جزع، مش الاعتراض على اقدار الله، لانه عارف ان هي الدنيا كده، ودي قوانينها كده، ومش هتتغير. ولذلك قال تبارك وتعالى بعدها على طول، ها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. شوف ازاي، عشان لما تنزل المصيبة، ها، ما تحزنش قوي. ليه؟ اصلها مكتوبة مقدرة، ما تبقاش عندك أسى على شيء فاتك، لان اللي فاتك ده ما كانش من حظك ولا من نصيبك يا ابن آدم. يا ابن آدم، اشياء فاتتك انت حزين عليها، مال، زوجة، منصب، اموال، شهادة، حاجات كل واحد فينا اكيد في الدنيا ليه امل ما تحققش، صح؟ كل حد فينا اكيد عنده بعض الحاجات اللي ما قدرش يحققها، يعني كان بيطمع مثلا في شهادة معينة ما جاتلوش، في زوجة معينة، في زوج معين، كل واحد عنده بعض الاشياء اللي كان نفسه فيها وما حققهاش. مفيش شخص بيحقق كل اماله، مستحيل. برضو دي قاعدة كده يعني مطردة عشان نرتاح. مفيش واحد على وجه الارض هيحقق كل اماله، حتى لو جبت اكبر رجل اعمال في العالم اللي هو عمل الملايين، هتلاقيه في حتة معينة ما حققش اماله، عنده حاجات لسه ناقصاه. ليه؟ لان دار البلاء والابتلاء. فلكي لا تأسوا على ما فاتكم، يبقى لما تفوتك حاجة حظ من حظوظ الدنيا وما قدرتش توصل لها، ما تزعلش، لان دي سنة ماضية، هي سنة الابتلاء. خلاص، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تقساش بقى على اللي فاتك، انه مقدور مكتوب قبل وجود الخلق وهيقع لا محال. فالحزن والأسى هيزود المصيبة مش هيخفف المصيبة. فالإنسان لما يكون عارف اللي يعني اللي مش كل اللي هيطمع فيه هيحققه، لما تيجي خيبة الأمل أو تيجي الخيبة ما يحزنش قوي، فاهماني؟ يعني لو الواحد حاطط في اعتباره وعنده يقين إن مش هقدر أحقق كل أمالي، فلما يجي امل انا كنت معلقه عليه ومأمله عليه، وحاجه مأمله عليها ونفسي تحصل ما تحصلش، برضو الاستقبال هيبقى مختلف، تقبلي للامر هيبقى مختلف. ليه؟ هقول لنفسي قانون الحياه اني مش هحقق كل امالي، ومفيش بشر على وجه الارض حقق كل اماله، حتى الانبياء اللي هم افضل خلق الله لسه بنقول ما حققوش كل اماله. كل نبي كان امله ويعني غايته الكبرى ان كل العباد تلتزم. هل في نبي جه على ربنا ارسله، نبي واحد ربنا ارسله، كل الناس استجابت ليه؟ لا، يبقى ما حققش كل امال ولا بقى. فمفيش حد هيقدر يحقق كل حاجه. فدي برضو تديكي راحه نفسيه. راحه نفسيه ليه؟ لان في نجاح وفي فشل، هي الدنيا كده. هنجح احمد الله، هفشل خلاص ما. هي دي السنه، لازم يبقى في نسبه غلط، ولازم هيبقى في امور مش هقدر اوصل لها، لكي لا تاسوا على ما فاتكم. اللي فات خلاص، عملت اقصى ما عندي، ما نجحتش، فشلت، وارد، مش عيب ومش حرام، دي سنه. ولا تفرحوا بما اتاكم. برضو على الناحيه الثانيه، ما بقاش فرحانه قوي وطايره بقى ان انا يا سلام بالفلوس والارزاق والخيرات والبركات النازله عليا لا لا. ليه؟ لان عشان ابقى عارفه انه اللي انا فيه ده مش مستمر، واللي انا فيه ده مش مطلوب ان انا افرح بيه غير اذا كان في نعمه من الله. ليه؟ الوارد يتاخد مني. ماركنش قوي لاموالي، وماركنش قوي لجمالي، وماركنش قوي لصحتي، وماركنش، لا، لان الفرح منه المذموم ومنه المحمود. الفرح المنفي هو الفرح الشديد اللي فيه يصل بيه الانسان لحد البطر والاستعلاء والكبر، ده ربنا ما بيحبوش. ففي ناس لما ربنا يديها الدنيا تفرح فرح زياده مذموم، اللي بيوصلها للبطر وللبزخ وللاشر. من كام يوم بعت لي فيديو، مش فيديو، صور، صور الفرح بنت رجل اعمال كبير مشهور بدون ذكر اسماء، ف شيء خيال يعني. لو انا الصوره مش قدامي هقول ده من نسج الخيال، مستحيل اللي انا شايفاه، يعني مستحيل اللي جالي في الصور دي، مستحيل. ففوجئت بعد كده انهم كتبوا على الفرح ده انه كلف 3 مليون دولار، 45 مليون جنيه، يا الله، 45 مليون جنيه. لان طبعا دلوقتي في الافراح اللي هي الجماعه بتوع البزخ، في ناس مخصوص بتدخل تعمل الورد، تنسق الورد باشكال معينه، بيبتدي اقل حاجه بربع مليون وانت طالعه. اقل فرح حقير من افراح الاغنياء بيدفع ربع مليون ورد، ده اقل حاجه، ما يبقى حاجه وحشه قوي يعني وانت طالعه. شويه ورد اللي بتشوفهم كده بس في الكوشه دول، ليهم طريقه معينه كده، بيجي واحده شغلتها او شغلته اللي يعمل الهيصه دي. فده اقل وانت طالعه. فالديكورات بس لوحدها مش عارفه كلفت كام، 10 مليون بالورده، ارقام فلكيه كده، 3 مليون دولار. انا مصدقه الرقم ده اتدفع، اه اللي انا شايفاه ده يجيب الثمن ده، شيء غير طبيعي. فالمال هنا عمل ايه؟ هو ده اللي ربنا كرهه للعباد وحرمه على العباد، الفرح اللي هو يبقى معاه البتر، والفرح اللي يبقى معاه الغرور، والفرح اللي هو اعصي الله بنعم الله. قارون قال ايه؟ إذ قال لا في الله قال في شأن قارون، إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. مين الفرحين اللي ربنا ما بيحبهمش؟ طب أنا ممكن أفرح، قل بفضل الله برحمته فلذلك فليفرحوا. أنا أفرح بفضل الله وأفرح برحمة الله، لكن هنا لا تفرح يعني إيه؟ ما تفرحش الفرح اللي خليك تتعالى على العباد بأموالك. الناس مش قادرة تاكل، وكورونا بتجتاح العالم، والناس في كرب، وأنت تعمل فرح زي ده حتى يا شيخ لو عندك أموال، حتى لو أنت عندك مليارات، مش وقته. كسر لقلوب العباد وكسر للناس وتعالي على الخلق واستعراض وبتر ومصايب يعلو بعضها فوق بعض، يعلو بعضها فوق بعض. ما أعطانا الله الأموال لنحرق هذا الحرق أبدا، ده حرق للمال، حرق للمادة مش تبذير، ده حرق للمال. فده الله يبغض هذا الفعل ويبغض هذا العبد اللي هو يبقى عنده البتر وعنده البذخ وعنده الإسراف وعنده التعالي كل ده جيه عشان أبقى أنا أحسن واحد في الدنيا، عشان عملت فرح ما حصلش، عشان اعمل حاجه اسطوره، عشان علي يتكلم عليا. هو ده اللي بدينا بيه الايات اللي هي الفخر، واعلموا ان من حياه الدنيا لعب ولهوا وزينه وتفاخر، الكلام الايات ومنع عنا الان. فده من ضمن الحاجات، في ناس كده والله لا يحب كل مختال فخور، الله يحب كل مختال فخور، المختال الفخور الله لا يحبه. فده اغتيال وفخر وتعالي على عباد الله. الله ما اعطانا الاموال عشان نعمل بيها كده، الله سبحانه وتعالى ما اعطانا اموال عشان نعمل بيها هذا. فالله جل جلاله ختم الايات ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اوعى تفرح بالاموال فرح يدخلك في البذخ وفي التعالي وفي الاسراف، الله لا يحب الخيلاء ولا يحب الفخر، لا يحب ابدا نفخر بعضنا على بعض ولا يعلو بعضنا على بعض، ولا واحد يبص للتاني باحتقار ولا التاني يعلو عليه. صفة العلو صفة لله، العلو مطلق لله، علو الذات وعلو الصفات وعلو في كل شيء. فعش انازع لا في ربوبيتي وان انا عايز اقلل صفة العلو، صفة يبغضها الله عز وجل. فبين هذا الشيء المغيض الى الله اللي هو الفرح اللي يؤدي لصاحبه هذا الوصف. يعني كتير طبعا، مش ده يعني دي اخر حاجة جات لي، لكن كل يوم افرح بهذا الشكل، واحد بيسمع حاجات عجيبه وتجيله مقاطع عجيبه، لكن وارد وموجود. وكل مش في الحاجه دي واحد يقول الحمد لله زعفيتنا، يعني والله اول ما اتفرجت على الصوره قلت والله الحمد لله زعفيتنا. يعني الواحد واقف طوله كده مش عارف يتحاسب ازاي، طب يعني هنوقف قد ايه والوقفه قد ايه ولا ايه؟ الحمد لله زعفيتنا، نشوف الحاجات دي نقول الحمد لله زعفيتنا يا رب من هذا البلاء. الحقيقه المال لو ما كانش مع عاقل حامد زاهد عابد فهو نقمه، نقمه نعم المال العبد الصالح، ما كانش العبد صالح فاهم والله نقمة من كل وجه نقمة. فالزهد الإنسان يزهد في الأشياء اللي هي لا تنفع في الآخرة، العقلاء يزهدوا في الأشياء اللي هي لا تنفعهم في الآخرة، كما يعني عرف شيخ الإسلام تيمية لما سألوه عن الزهد قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. فالزهد أبلغ وأعلى من الورع، لأن الورع بسيب الحاجة اللي تضرني في الآخرة، لكن الزهد ان انا اترك ما لا ينفعني في الاخره. والزهد ثلاث درجات احنا قلناهم لو تفتكروا، قلنا الزهد الواجب اللي هو ترك المحرم، وزهد المؤمنين اللي هو ترك ما لا ينفع في الاخره، وزهد المقربين العالي قوي اللي هو ايه؟ اللي هو ترك كل شيء لا يقربني الى الله. ده العقلاء تحلهم وده فكرهم ودي عقولهم وده اللي بيدوروا عليه. سفيان الثوري لما سالوه عن الزهد قال الزهد في الدنيا قصر الامل ليس باكل الغليظ ولا لبس العباء، برضه عشان الناس تفهم. الزهد في الدنيا عقود زهد ان الامل يبقى قصير، مش ان انا اكل عيش خشن وعيش بملح وامتنع عن الحاجات المبيحه المباحه اللي ربنا اعطاها لي، لا مش هو ده، ولا لبس الحاجات الخشنه. سأل الجنيد سمعته الساريه يقول ان الله عز وجل سلب الدنيا عن اوليائه وحماها عن اصفيائه واخرجها من قلوب اهل وداده لانه لم يرضاها لهم. صدق هذا الكلام مصداق لاحاديث كثيره جدا عن رسول الله لولا الإطالة لذكرتها. شوف إزاي الله سلب الدنيا عن أوليائه، سلب الدنيا عن أوليائه، ناس أولياء الله ويمنعهم الأموال ويحجب عنهم الدنيا عشان ما يعوش في اللي أنا قلته ده. زي الفرح اللي كنت بحكي عنه ده. الله ما أرادش إنه يقع في هذا البزغ وهذا الضلال، فحجب عنه الدنيا، حجبها عن أولياءه وعن أصفيائه، وأخرجها من قلوب أهل وداده. يعني حتى لو إدى لحد مؤمن ومسلم فلوس خرجها من قلبه. فتلاقي الصالحين المؤمنين الأغنياء، عشان بس ما حدش يتصور إن كل المؤمنين فقراء، لا، لكن أخرجها من قلوب أهل وداده. يعني ليه ود عند الله، وكان ربنا قدر لنا نكون غني من الأغنياء وصاحب أموال، وده مش عيب ولا حرام، لكن قدر له المال وقدر له الغنى، يخرجها من قلبه تبقى في ايده، لا تشغله عن امر الاخره، ولا يغتر بيها على اهل الدنيا، ولا يتعالى بيها على عباد الله، لانه ما يرضلوش الدنيا الدنيئه، هو اراد له الاخره الباقيه الجميله العظيمه، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هذا الانسان ان هو يفهم ويعرف إن هذه المفرحات صائرة إلى زوال، وهذه الأمور صائرة. يعني أنا أتعجب، يعني معلش قعدت أفكر كده، الفرح ده أي فرح في الدنيا؟ يعني هيبتدي من الساعة كام؟ 10 ويخلص 3 الصبح 4، ده مش يوم، ده كام ساعة أدفع فيهم كل هذه الأموال، وأنفق كل هذه الأوقات، وأتعب نفسي كل هذا التعب عشان إيه؟ عشان كام ساعة؟ وبعدين زائل وزوال. أنا نفسي أعرف بس حال العروسة والعريس دول بعد سنة هيبقى إيه؟ نفسي اشوف كده، هتزهق منه وهيزهق منها، وايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى، ويا ترى هتستقر الحياه، ويا ترى هتبقى فيه سعاده، ويا ترى هيبقى ده البيت اللي ربنا يرضى عنه. مأساة مأساة. قال تعالى: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله ذكر حال فريق من الناس بيبخلوا في الانفاق في سبيل الله لشدة حب المال، ومش بس كده بيأمروا الناس بالبخل. ليه؟ حصل استيلاء هذه الصفة الرذيلة عليهم، الصفات الرذيلة البخل استولى على القلب وعلى العقل، فمش بس هو بيبخل، لا ده بيمنع كمان الناس انها تنفق، وبيأمر الناس بالبخل. شوف ازاي الذين يبخلون، الذين هنا الاسم موصول، قيل إما هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره، لهم وعيد شديد أو عذاب أليم، صح كده؟ لأن الله جل جلاله قال الذين أعوذ بالشيطان الرجيم، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، الذين يبخلون يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فالذين هنا إما إن هي الاسم موصول هنا، إما إن هو مبتدأ وخبره محذوف، الذين هنا اسم المبتدأ وخبره محذوف، اللي هو ايه الخبر؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى. ربنا ما قالش في الآية اللي بيبخلوا بيأمروا الناس بالبخل بعدين، ها؟ ما قالش ايه العقوبة، ما قالش ايه المترتب على انهم بخلاء وبيأمروا الناس بالبخل، لم يذكر العقوبة المترتبة على البخل وعلى ال عملهم وش فعلهم الشنيع اللي هم بيأمروا الناس بالبخل. خلي بالك كده، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ها، يبقى في محذوف تقديره، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل لهم عذاب شديد، لهم عقاب أليم، لهم كذا، في عقوبة مترتبة على هذا البخل وعلى الأمر البخل، لأن الإنفاق على وجهين، وجه مأمور ووجه محبوب أو مستحب. فالوجه المأمور به اللي هو زكاة الأموال، كل الأموال بقى تتعرض للتجارة، الذهب، الفضة، المال، ففي زكاة الأموال دي أمر، دي فرض، فيبخل بيها ويأمر الناس بالبخل، دي مصيبة وقع في المعصية. مش بنتكلم هنا على الصدقة اللي هي المستحبة، طبعا ليها فضل، فلم يذكر العقوبة المترتبة على هذا البخل، فدل على إن في محذوف تقديره، لهم وعيد شديد، لهم عذاب أليم، لهم كذا لهم كذا، لم يذكروا، ها، وده من الباب الحذف في القرآن، واحنا ذكرنا الحذف في القرآن وقلنا اللي هو ليه فوائد عظيمة جدا، بتدي جزالة في المعنى واختصار، وتدي حلاوة ورونق، ويعني يبان الكلام البديع في هذا الاختصار. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله هو الغني، غني بذاتي، الاستغناء بذاتي عن عبادي والكل محتاج إليه، والحميد لاستقلاله بالكمال، وفيها تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق واجب. ليه؟ لأنه لم يذكر عقوبة، لكن نهى الآية بإيه؟ ومن يتولى يعني عن الإنفاق فإن الله هو الغني الحميد. فيها إيه؟ تهديد بس مش باين، تهديد، فإن الله الغني حميد، يعني أنت هتتولى على الإنفاق، طب الله غني حميد، غني بذاته لا يحتاج إليك ولا إنفاقك، ها، وحميد لأنه صفة الكمال، الاستقلال بالكمال تبارك وتعالى، لأنه الغني هو الموصوف بالغنى اللي هو مش محتاج ولا في احتياج لأحد على الإطلاق، الكل محتاج إليه، والحميد صفة مبالغة، كثرة الحمد. كثرة الحمد، الحميد، والحمد قلنا إيه؟ وصف المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم كما عرفنا الحمد. فالحمد صفة مبالغة لله سبحانه وتعالى، هو الحميد، ويحمد المنفقين على انفاقهم وبيحمدهم، اللي هو من باب والشكور، صفة تقابل صفة الشكور، اللي هو بيشكر عباده ويعطيهم الكثير على اي عمل قليل، فاسم الحميد صالح لمعنى المحمود وصالح لمعنى يعني معنيين، هو ربنا سبحانه وتعالى حميد، ده من اسماء الله، وفي نفس الوقت بيحمد عباده ويشكر عباده على الانفاق وعلى العطاء وعلى البذل لله. فكل ده يشعر بان في عقوبة للبخيل اللي امسك ولم ينفق، فدي فيها تهديد وعيد شديد اللي بخل بزكاة المال، وعقوبة طبعا تارك الزكاة كبيرة جدا وعظيمة جدا. يعني طبعا الوقت كده جري مننا، فنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله احيانا الله نكمل المحاضرة الجاية. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.